بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو الدرس 77 من سلسلة قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولازلنا مع قصة سليمان عليه السلام. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن سليمان فتنتين وابتلاءين، كما قال سبحانه: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هذه هي الفتنة الأولى، كانت بالخيل الصافنات الجياد. والفتنة الثانية: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي، أي عن الأولى والثانية، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هذه الآية توقفنا عندها وذكرنا العديد من الفوائد والعظات والحكم والعبر. وكان مما دعا به سليمان عليه السلام أن قال رب اغفر لي، قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هذا الدعاء حفظه النبي عليه الصلاة والسلام لسليمان، أي حفظ هذا الموقف وهذا المشهد لسليمان، في إشارة للتقدير المتبادل بين الأنبياء، ولتوقير النبي عليه الصلاة والسلام نبي الله سليمان، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، يخاطب الصحابة، ليقطع صلاتي، أي عفريت من الجن تفلت وحاول قطع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. والعفريت من الجن هو أقوى أنواع الجن. قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع صلاتي، فأمكنني الله منه، أي تمكن منه النبي عليه الصلاة والسلام، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، يعني حتى يأتي اليوم التالي ينظر إليه الصحابة ويرونه. يقول: ولكن تذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسئة، أي تركه عليه الصلاة والسلام حتى لا يحصل ما يخالف دعوة سليمان عليه السلام، لأنه قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أي غيري، وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الملك، فكان ملك سليمان أعظم ملك على وجه الأرض عبر التاريخ، لا يوجد ملك كعظم ملك سليمان، كما سيأتي معنا كيف سخر الله له سبحانه وتعالى كثيرا من مخلوقاته. فهنا فيه إشارة إلى أن هذا الملك لم يحصل لغيره، ولم يحصل نقض لأحد من بعده، أي غير سليمان عليه السلام. وفي هذا المشهد، في هذه الآية، ثبت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن سليمان عليه السلام ذكر هذا الدعاء عندما فرغ من بناء المسجد الأقصى، كما في سنن النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سليمان ابن داود لما أتم بناء بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثة، أي سأل الله ثلاثة خلال وخصال وأشياء، فسأله حكما يصادف حكمه فأوتيه، ثم سأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ولما أتم سليمان عليه السلام بناء المسجد، قال ولما أتم بناء المسجد، وهذه لفظة وعبارة مهمة جدا، فيها إشارة إلى أن المسجد الأقصى هو مسجد منذ آدم عليه السلام، وتتابع عليه الأنبياء وعبدوا الله سبحانه وتعالى فيه، وذكروا الله واعتكفوا وأدوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد، فحافظوا عليه وعمروه معنويا وحسيا عمارة البنيان وعمارة الإيمان. قال ولما أتم بناء المسجد سأل الله ألا يأتيه، أي ألا يأتي هذا المسجد، ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. وهذا حديث عظيم يضيف فضيلة عظيمة من فضائل المسجد الأقصى المبارك، أنه دعا سليمان عليه السلام أن لا يأتي هذا المكان وهذا المسجد أحد لا ينهزه، أي لا يصرفه ولا يمنعه إلا الصلاة فيه، أن يأتي شاداً رحله قاصداً التعبد والصلاة. قال لا ينهزه إلا الصلاة فيه إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. في بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر هذا الحديث: أما اثنتان فقد أعطيهما، الأولى والثانية، وأرجو أن يعطى الثالثة. قال أما اثنتان فقد أعطيهما، وقد تحقق ذلك في زمانه، حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له. قال وأرجو أن يعطى الثالثة، وعندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام وأرجو، هذا دعاء، ورجاء ودعاء الأنبياء مستجاب، فكأن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نعظم ونعطي هذه الفضيلة حقها، أن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. بمعنى أن من قصد وعزم وأخلص النية في الذهاب إلى المسجد الأقصى لأجل الصلاة فهذا سبب لكفارة الخطايا. لذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يشد رحله ويذهب للصلاة في المسجد الأقصى ويرجع ولا يشرب الماء، يذهب يصلي ويتعبد الله سبحانه وتعالى ولا يأخذ حتى الماء، حتى يحقق دعوة سليمان عليه السلام. قال لا ينهزه إلا الصلاة، يقول حتى شرب الماء قد يكون خارجا عن هذا الحديث، فكذلك لم يكن يشرب الماء، يصلي ويرجع حتى يحقق هذا الحديث. فيه إشارة إلى أن المسجد الأقصى مسجدا لا هيكلا ولا أمرا آخر كما يذكر البعض، وكما يريد البعض أن يشكك بمكان وبمكانة هذا المسجد، كما يقول البعض أنه في السماء، وكما يذكر البعض بأنه ليس هذا الذي في بيت المقدس، وهذا كله غير صحيح. فسليمان عليه السلام نشأ وولد وعاش وسكن وحكم وتعبد في بيت المقدس في المسجد الأقصى، والدليل هذا الحديث. وتخيلوا نبي وملك وقائد ومعلم وحكيم وملك الدنيا بأسرها قام بتجديد بناء المسجد الأقصى، وقد سخر الله له من الشياطين والجن من يعملون له ويبنون له البنيان الشاهق، ومن يغوصون له لاستخراج اللؤلؤ وغير ذلك مما سيأتي معنا، وسخر له الريح كما سيأتي معنا. تخيلوا كيف يكون شكل المسجد الأقصى في ظل مملكة سليمان. بطبيعة الحال بنيان عظيم وبنيان كبير وبنيان جميل وبنيان شاهق يليق بمقام هذا المكان. فلذلك ينبغي أن يعظم هذا المكان، وينبغي أن نستحضر هذه الأحاديث التي ليست فقط للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا الاهتمام، بل لسائر الأنبياء. فهذا المسجد هو مسجد الأنبياء، وهذه البقعة هي أرض الأنبياء. وهنا فائدة كذلك في هذا المشهد الذي معنا، لما قال سليمان: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، والملك هو طلب دنيوي، فهل يجوز للأنبياء أن يطلبوا الدنيا؟ يجوز للأنبياء أن يطلبوا الدنيا؟ والأنبياء ليسوا راغبين في الدنيا، غير راغبين في الدنيا، فكيف يطلبون الدنيا والملك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، نهاه عن السؤال الإمارة، وقال لأبي ذر: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها خزي وندامة يوم القيامة. العلماء لهم ثلاثة موارد في هذا الأمر: فريق منع طلب الدنيا لأن الدنيا تشغل العبد وتلهيه عن ذكر الله وتصرفه عما فيه مصلحة الآخرة، واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة. وفريق أجاز واستدلوا بقول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، طلب الدنيا. وفريق ثالث فصل، قال: إن كان بمقدورك وتعلم من نفسك أنك لا تفتن بهذه الدنيا، وأنك ما أردت الدنيا إلا لتحقيق مصلحة شرعية أو مصلحة دينية أو مصلحة الآخرة، فيجوز لك ذلك، فيجوز لك ذلك. أما إذا علمت من نفسك أن هذه الدنيا التي قد تحصل عليها من منصب أو مال أو وظيفة أو جاه أو مكانة قد تفتنك في دينك وتصرفك عن تحقيق المصالح الشرعية التي تعود عليك بالخير الأخروي، يمنع هذا من طلبها. لذلك كان سعد ابن عبادة، وهو سيد من سادات الخزرج، سيد الخزرج، عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى وفاته 10 سنين تقريبا، كان كل يوم يهدي للنبي عليه الصلاة والسلام هدية يوميا، ثم يقول: اللهم إني لا أصلح للفقر ولا يصلح الفقر لي، فاغنني من فضلك. فكان يطلب الدنيا ويقول: أنا لا أصلح للفقر ولا يصلح الفقر لي، ولكن علم من نفسه بأنه لا ينفتن، فكان يوميا يعطي هدية للنبي عليه الصلاة والسلام. وكما في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فتمني أن يكون هذا الرجل مثل ذاك الذي ينفق المال، مستحب، وهذا في الدنيا. فلذلك هنا طلب سليمان عليه السلام الملك لا لأجل الدنيا، لأن الأنبياء لا يطلبون الدنيا، ولكن طلب الملك كوسيلة للوصول إلى الآخرة وكوسيلة لتحقيق العبودية على وجه هذه الأرض. هذا هو طلب سليمان عليه السلام. من فوائد ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لسليمان لما قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فقال سبحانه: فسخرنا له الريح، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد تاب على سليمان وغفر له زلته أيا كانت، وسخر له الريح. وتسخير الريح ظاهرا لأي مخلوق آخر لم يحصل عبر التاريخ إلا لسليمان عليه السلام، لا لنبي مرسل ولا لرجل صالح إطلاقا إلا لسليمان. وظاهر الأمر أن تسخير الريح أمر مستحيل، أن تسخر الريح لمخلوق من الأمور المستحيلة لدينا، ولكن في القوانين الربانية الإلهية لا مستحيل، لا مستحيل في القوانين الإلهية. لذلك هنا الله سبحانه وتعالى مباشرة قال فسخرنا، والفاء هنا إما فاء سببية أي أعطاه الله سبحانه وتعالى ومنحه وسخر له وذلل له الريح بسبب دعائه، وإما هذه الفاء للتعقيب أي أعطاه الريح عقب دعائه، ويحتمل الأمرين. قال فسخرنا أي فذللنا له الريح لسليمان عليه السلام، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وهنا فائدة مهمة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه، إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه. وانظروا للمهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم وهاجروا في سبيل الله، تركوا أحب البقاع مكة وهاجروا في سبيل الله إلى مكان جديد لا يعرفونه المدينة، كيف فتح الله عليهم وكيف أعطاهم من الكنوز وفتح عليهم الدنيا، لأنهم تركوا أرضهم لله. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فلا تأسف ولا تحزن إذا تركت مالا أو وظيفة أو منصبا أو وجاهة لله، لم تتركها إلا لله، سيعوضك الله سبحانه وتعالى خيرا منها عاجلا أو آجلا. والذي يرى قصة ذاك الرجل الذي اشترى بستانا ووجد فيه إيش؟ كنزا، فأرجعه إلى صاحبه قال له أنا ما اشتريت هذا الكنز، أنا اشتريت البستان الحديقة هذه الأرض. فقال وأنا بعتك بما فيها، فهذا تركه لله وهذا تركه لله، فتخاصما، فكان لهذا غلام ولهذا جارية فتزوجا وانتفعا من هذا الكنز. وقصة قاضي المارستان محمد عبد الباقي قصة شهيرة وعجيبة، لما ذهب إلى مكة وكان محتاجا وهو من العلماء الفقهاء المحدثين الزهاد، كان محتاجا ووصل مرحلة من الجوع لا يجد ما يأكل، ثم رجع إلى مسكنه وفي طريقه وجد كيسا من حرير أحمر فيه عقد ثمين، ثم رجع أخذه ورجع إلى مسكنه، وإذا بمناد ينادي من وجد كيسا حريرا أحمرا فيه عقد ثمين، فذكر له أوصافه فأعطاه إياه، وهذا قد وضع مكافأة لمن يعثر على هذا العقد 50 دينارا، وهذا العقد قيمته 50,000 دينار، 50,000 أعطاه إياه. فلما أعطاه 50 دينارا ما قبلها، قال أنا ما أرجعته إلا لله، ولم يأخذ مع أنه يمر بأشد أحوال الجوع. ثم غادر مكة وركب البحر عسى أن يجد مكانا فيه رزق له، وفي طريقهم تكسر القارب وغرقوا، وتمسك بلوح من الخشب وبقي أياما في البحر حتى اضطرته أمواج البحر إلى إحدى السواحل إلى جزيرة من الجزر، ثم وجدوه أهل هذه الجزيرة وادخلوه إلى المسجد وأكرموه، وعندما علموا بأنه يحفظ كتاب الله قالوا له نحن نحتاج إماما لنا في هذا المسجد، وعندما عرفوا أنه يكتب قالوا له نريد أن تعلمنا الكتابة، ثم أغدقوا عليه المال، ثم عرضوا عليه أن يزوجوه بنتا يتيمة فوافق، وعندما أدخلوه على هذه البنت رأى أمرا عجيبا، رأى على صدرها ذاك العقد الذي وجده في مكة، فترك النظر إلى العروس وعيناه تنظران إلى العقد، فبدأت تبكي هذه المسكينة، وذهبت إلى قومها تقول لهم هذا لا ينظر إلي، ينظر إلى العقد. ثم لما صلى بهم الفجر وجاءوا ليعاتبوه قص عليهم القصة، فقال هذه ابنة ذاك الرجل، وكان يدعو دائما أنه لا يصلح لابنتي إلا هذا الرجل الذي وجد العقد وأرجعه إليه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ترك العقد فعوضه الله بالعقد وزوجه. فهذا يؤخذ من هذا المشهد. فلما نحر سليمان عليه السلام أجاويد الخيل، وهي كانت مركوبهم في الجهاد في سبيل الله، تحمل الجند وتحمل القادة وتنقلهم من مكان إلى مكان، خيل سريعة، فنحرها، فعوضه الله سبحانه وتعالى بأعظم من مركوب الملوك، هي الريح، أعظم مركوب عبر التاريخ الريح، عدا البراق الذي هو مركوب الأنبياء، ولكن بشكل عام عوضه الله سبحانه وتعالى بالريح. قال فسخرنا له الريح تجري بأمره، تجري أي تسير بأمره، بأمر سليمان عليه السلام، فإذا أمرها أن تذهب شمالا ذهبت شمالا، وإذا أمرها أن تذهب جنوبا ذهبت جنوبا، كان يتنقل ويسير ويقطع المسافات عبر الريح. قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، أي رخوة، لينة، هينة، سهلة، حيث أصاب، أي حيث أراد، وحيث قصد، أي صوب المكان الذي يريده ويقصده. وهذه الريح ذكرها الله سبحانه وتعالى في موضع آخر، قال ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، أي تنطلق هذه الريح، هذه الوسيلة، وسيلة النقل، الريح غدوها شهر، أي تبدأ بعد طلوع الشمس، اليوم 40 كيلو، اليوم والليلة 80 كيلو، الإبل المحملة تقطع مسيرة اليوم 40 كيلو. لذلك لما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، مسيرة يوم وليلة، فمسيرة السفر كم كيلو؟ 80 تقريبا، 80، ف80 يوم وليلة في 30، 2400 كيلومتر من بعد شروق الشمس إلى وقت الزوال إلى الظهر، غدوها شهر ورواحها شهر من الظهر إلى غروب الشمس، يعني في اليوم شهرين، 4800 كيلومتر في اليوم الواحد تقطع هذه الريح. قال فسخرنا له الريح، وفي آية أخرى قال ولسليمان الريح عاصفة، أي سريعة قوية، في الأولى قال رخاء وفي الأخرى قال عاصفة، كيف نجمع بين الأمرين؟ قالوا رخاء عند الإقلاع وعند هبوبها، وقوية سريعة عند استقرارها، وقالوا رخاء بالنسبة لسليمان ومن معه. بعض أهل العلم قالوا كان سليمان عليه السلام ومن معه من الجند أو الحاشية أو الإنس أو الجن أو من يريد أن ينقلهم معه يجلسون على بساط، وتأتي هذه الريح فترفع هذا البساط ويسيرون. وهذه معجزة، معجزة مبهرة ومعجزة عظيمة ومعجزة عجيبة لسليمان عليه السلام كانت له في بيت المقدس. قال ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وهي الأرض المباركة، أرض فلسطين. قال تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، أي على علم ومرأة من الله سبحانه وتعالى. فهنا عوض بالريح بدلا من الخيل، الريح أسرع، بل هي أسرع من وسائل النقل في زماننا من الطائرات ومن السيارات ومن غيرها، بل الريح لا تحتاج إلى صيانة، ووسائل النقل الآن تحتاج إلى صيانة. الطائرات الآن مطبات هوائية وانزلاق على المدرجات ومشاكل الإقلاع وحوادث السيارات، هذه لا تحتاج إلى كل هذه الأشياء. فعوضه الله سبحانه وتعالى ناقلا أعظم من الخيل، قال فسخرنا له الريح تجري بأمره، بأمر سليمان، قال رخاء حيث أصاب. وقيل أحيانا تكون رخوة حسب السرعة وحسب المكان وحسب الحاجة وحسب ما تحمل، وأحيانا تكون قوية سريعة. وقيل رخاء لأنه لا يتصور عدد من الأشخاص وعدد من الأحمال على بساط وتمشي في الهواء، قد تضطرب. فجعلها الله سبحانه وتعالى هينة لينة، كأن الواحد منهم جالس على فراشه دون اضطراب ودون تزعزع ودون حركة غير مستقرة، جعلها مستقرة. هذا معنى رخاء حيث أصاب، أي حيث قصد وحيث أراد. فكان ينتقل من مكان إلى مكان، وانطلاقها ومستقرها والقاعدة المركزية للريح هي بيت المقدس، يذهب يسير إلى أقاصي الأماكن لفتحها ولتحريرها من الوثنيين ولنشر التوحيد ولنشر العبودية لله سبحانه وتعالى في أقاصي البقاع. فهذه معجزة تضاف إلى معجزات الأنبياء، ومن هذه المعجزات هذه المعجزة لسليمان عليه السلام، لأننا سنعدد كثيرا من المعجزات لسليمان، لأن سليمان عليه السلام ذكرنا سابقا أن حياته كلها معجزة، كل حياة سليمان عبارة عن معجزات. فهذه من معجزات سليمان ومن فضائل الأرض المقدسة التي تفردت بالعديد من الخصال والخصائص التي لم تكن لغيرها، ومنها هذه تسخير الريح، وهذه المعجزة لسليمان عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.